إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فغزوة الأحزاب كما قد علمتم وتحدثنا عنها في السابق، كانت يوما من أيام الله، وإن شئت فقل كانت حلقة مفصلية في تاريخ هذه الأمة، فما بعد الأحزاب يغاير ما قبل الأحزاب، وهذا قد تكلمنا فيه مرارا وأفردنا لها خطبة مستقلة. وأنزل الله عز وجل سورة تتكلم عن طرف مما كان في هذه الغزوة، غزوة الأحزاب، وسميت باسم الغزوة، فسميت سورة الأحزاب، وافتتحها الله عز وجل بأربعة أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأربعة الأوامر لابد لأهل الإيمان أن يحرزوها جيدا وأن يفهموها، خصوصا إذا كنا على مثل الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم إذ أمره الله عز وجل بهذه الأوامر الأربعة. فافتتح الله عز وجل السورة بقوله: يا أيها النبي اتق الله، وهو الأمر الأول، ولا تطع الكافرين والمنافقين، وهو الأمر الثاني، واتبع ما يوحى إليك من ربك، وهو الأمر الثالث، وتوكل على الله، وهو الأمر الرابع. أربعة أوامر افتتح الله عز وجل بها سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. والأمر أو النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين أتى مرة أخرى في تضاعيف قصة الأحزاب، فقال الله عز وجل مخاطبا نبيه بعد ذلك بآيات: ولا تطع الكافرين والمنافقين، ودع أذاهم، وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. إذن هذا الأمر هو الأمر الملح الذي ينبغي على أهل الإيمان أن يحرزوه جيدا، وخصوصا في مثل هذه الحالة. وهذه الآيات لها قصة، ذلك أن بعد غزوة أحد، وانتبهوا أن غزوة أحد كانت الغلبة فيها للمشركين، وأحدثوا نكاية عظيمة بالمسلمين حتى فر المسلمون وخلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون القصة. فبعد غزوة أحد جاء ثلاثة نفر من المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والغلبة والدولة كانت لهم، كانت للمشركين، يساومون النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يعقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عقدا، سمه صلحا، سمه هدنة، سمه ما شئت. فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه أن يكف عن تسفيه آلهتهم ويتبعونه على دينه، فقط اترك هذا، لا تسفه آلهتنا. في بعض الروايات أن يكف عن تسفيه آلهتهم وأن يثبت لهم الشفاعة، يعني أن تلك الآلهة تشفع عند الله عز وجل، ويتبعونه على دينه، يعني يأتي الكفار جملة واحدة يتبعون النبي على دين الإسلام فقط، يكف عن تسفيه آلهتهم. والحالة كما ذكرنا أن الغلبة كانت للكفار وأن الدولة كانت لهم، فنزل قول الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله، والنبي هو سيد المتقين صلى الله عليه وسلم. فالمعنى إذن يا أيها النبي داوم على تقوى الله عز وجل، أو أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة. يا أيها النبي يعني يا أيها المؤمنون اتقوا الله، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. لما أتى هؤلاء النفر الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم انبرى ثلاثة من رؤوس النفاق في المدينة يسهلون للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر، وكأن الأمر قد دبر بليل. أتى ثلاثة من المشركين يعرضون العرض على النبي عليه الصلاة والسلام، فانبرى ثلاثة من المنافقين من رؤوس النفاق في المدينة يسهلون الأمر عليه، يعني ما يضيرك، تكف عن سب آلهتهم وعن تسفيهها ويتبعونك على دينك فيقوى الدين وكذا وكذا. فلذلك أتى النهي عن طاعة الكفار والمنافقين جميعا، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فالأمر الأول إذن في مواجهة الكفار وإن كانت لهم الغلبة أن يستمر المؤمن على تقوى الله عز وجل، وأن لا يداهن في دينه، وأن لا يترك من دينه شيئا، أعني ثوابت الدين، يعني أن يكف عن سب آلهتهم. هذا يعني هدم دين الإسلام بالكلية، وما دين الإسلام إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالكف عن سب هذه الآلهة وعن تسفيهها بل وعن ادعاء الشفاعة لهم هو هدم للدين أصلا. فالواجب إذن أيها المؤمنون وإن كانت الغلبة للمشركين وإن كانت الدولة لهم أن نستمر على تقوى الله عز وجل. يا أيها النبي اتق الله، فكأن المعنى إذا اتقيت الله عز وجل حق تقاته نصر الله هذا الدين، ولم تحتج لأن تستنصر هؤلاء أو أن تستكثر منهم أو أن تكثر سواد تكثر سواد المسلمين بهم، لست في حاجة إلى ذلك أصلا. اتق الله يأتيك النصر، يا أيها النبي اتق الله. فما التقوى؟ التقوى هي أن تمتثل أمر الله عز وجل على نور منه سبحانه وتعالى ترجو ثوابه، وأن تترك نهي الله عز وجل على نور منه تخاف عقابه. هذه هي التقوى باختصار، يعني التقوى هي الدين، التقوى هي الدين، أن تفعل المأمور وأن تترك المحظور. يا أيها النبي اتق الله، وإن كنا في هذه الحالة من الاستضعاف نعم، وإن خلص إلي وكسرت رباعيتي وشج رأسي وكدت أن أقتل نعم، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وإن أتوا لك بعرض ظاهره فيه العزة للدين وظاهره فيه الرفعة للمسلمين غير أنك تدهن عن بعض ذلك الدين، لا تطع الكافرين والمنافقين. وقد أتى هذا الأمر صريحا في غير آية، كقول الله عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني أن تترك شيئا من دينك فيتركوا شيئا من دينهم، فنلتقي في المنتصف كما يقولون الآن، نلتقي في المنتصف. أي المنتصف؟ المنتصف الذي به ينهدم الدين. وإذا انهدم الدين في نفوس المسلمين فحدث ولا حرج عن تسلط الكافرين والمنافقين، وعن استئصال شأفة من نسبوا لهذا الدين، فنحن قوم لا ننتصر إلا بهذا الدين. فإذا تخلينا عنه شيئا فشيئا، فمن أين يأتينا النصر؟ النصر يأتي بأوامر الله الأربعة: اتق الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين، واتبع ما يوحى إليك من ربك، وتوكل على الله. من هنا يأتي النصر. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك واستمسك به ولا تترك منه شيئا. وحرض أتباعك على هذا، أن يستمسكوا بدين الله عز وجل، وعلمهم أن بقدر استمساكهم بالدين، بقدر تنزل الرحمات والنصرة عليهم من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لما وعد النصر وعده عباده المؤمنين، والنصر أبدا لم يأتي في القرآن إلا منسوبا له سبحانه وتعالى. لم يأتي النصر قط في كتاب الله عز وجل منسوبا للفئة المقاتلة. إذا جاء نصر الله والفتح، هو نصر الله، ولا ينصرن الله من ينصره، إلى غير ذلك من الآيات والتي كررناها مرارا. فالنصر إذن من عند الله. من هم المنصورون؟ هم عباد الله المؤمنون. فبقدر تمسكك بهذا الدين، بقدر ما يتنزل عليك النصر من رب العالمين: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، واتبع ما يوحى إليك من ربك. فإذا أردنا أن نقف على سبب هواننا، سبب هواننا على الله عز وجل حتى خلى بيننا وبين أعدائنا، فلننظر أين نحن من هذه الأوامر. فلينظر كل منا إلى حاله، وليسقط هذه الأوامر على نفسه، كأن الأمر نازل لك وهو كذلك، فأنت مخاطب به أنت وأنا. فالله عز وجل يقول لك ولي: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، واتبع ما يوحى إليك من رب، وتوكل على الله. فأين نحن من هذه الأوامر الأربعة؟ لما حصل الخلل في الأوامر الأربعة جميعا، تخلف النصر عن المسلمين بقدر الخلل الواقع في هذه الأوامر الأربعة: واتبع ما يوحى إليك من ربك، اتباع الوحي، اتباع أوامر الله عز وجل. نحن إلى الآن فينا من يأتي متأخرا إلى خطبة الجمعة. أنا لا أتكلم الآن عن صلاة فجر ولا عن جماعة في المسجد ولا عن أي شيء، أكلمكم عن هذه الشعيرة العظيمة. إلى الآن منا، بل منا من لا يأتي المسجد أصلا، ممن هو منسوب إلى الإسلام في البطاقة مسلم، ولا يأتي المسجد ليصلي الجمعة، والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن من تركها 3 مرات ختم على قلبه. ولعل صوتي هذا الآن يبلغ بعض من يفعل ذلك في بيته، هو الآن جالس في بيته ويسمع الخطبة في المسجد ولا يفكر أن ينزل لبيت الله عز وجل، لا يصلي الجمعة أصلا، يختم على قلبه. وإلى الآن منا من يأتي بعد أن يخرج الإمام ويصعد المنبر وتكون الملائكة قد طوت الصحف وجلست تستمع الذكر، الملائكة تجلس تكتب أسماء الداخلين إلى بيت الله عز وجل للجمعة، حتى إذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة صحفها وجلست تستمع الذكر. نريد عودة إلى هذا الدين، عودة إلى اتباع وحي رب العالمين، واتبع ما يوحى إليك من ربك، وأن ترى إتيانك للجمعات مبكرا ترى ذلك خطوة في طريق النصر. وهذه هي المسألة الذي يسأل الآن، ما الذي في أيدينا أن نصنعه لأهل غزة أو لأهل فلسطين أو لتحرير بيت المقدس من أيدي اليهود الملاعين، ما الذي في أيدينا؟ أقول لك أن تأتي للجمعة مبكرا خطوة في طريق النصر، أن تستيقظ لصلاة الفجر خطوة في طريق النصر، أن تخرج مالك من البنك الربوي وتهجر أو تدع تلك الفوائد الربوية خطوة في طريق النصر، أن تترك سماع الغناء خطوة في طريق النصر، أن تترك مصاحبة البنات أيها الشاب خطوة في طريق النصر، هذا كله في يدك أن تفعله وأنت هنا في بلدك وأنت في بيتك، أن تترك المواقع الإباحية خطوة في طريق النصر، كل أمر تفعله وكل نهي تجتنبه خطوة في طريق النصر. وإن كنت هنا، نعم وإن كنت هنا، واتبع ما يوحى إليك من ربك، أليس كل ما ذكرت هو من وحي الله لنا سبحانه وتعالى؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. فإذا فعلت ذلك ربما أتاك الشيطان وأتاك المنافقون يقولون إذن تستأصل الشأفة ويميلون علينا ميلة واحدة، إذا رأوك قد اتبعت الشرع وأعليت كلمة الله وأعلنتها في وجوههم أنك إنما تحاربهم دينا وعقيدة، ربما اجتمعوا عليك واستأصلوا شأفتك، إلى غير ذلك من التخذيل لعباد الله المؤمنين المجاهدين، ونتكلم عن ذلك في الخطبة الثانية إن شاء الله. فكان الأمر الرابع وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، يعني توكل عليه سبحانه وتعالى ولو كادك كل الناس. أليس هو سبحانه وتعالى الذي إن اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه هو لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه هو عليك، فتوكل عليه، افعل ذلك، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، واتبع ما يوحى إليك من ربك، ثم توكل عليه سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ذلك كان النصر حليفك وكانت الغلبة لك آخر الأمر. وإن بدا من قوة العدو ما بدا، وإن بلغنا من الضعف المادي ما بلغنا، ولا تنسوا أن تلك الآيات افتتحت بها سورة تتكلم عن غزوة الأحزاب، وقد عرفتم قوة العدو في غزوة الأحزاب وقوة المسلمين فيها مع ما كان من نقض عهد بني قريظة للنبي صلى الله عليه وسلم، عرفتم ذلك كله. يعني بمقاييس البشر، طائفة المسلمين بين ليلة وضحاها تباد عن آخرها بمقاييس البشر، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، الأحزاب خارج الخندق وبنو قريظة نقضوا العهد في المدينة، وكان الأمر شديدا جدا، حتى وصف الله عز وجل حال المؤمنين هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فلما كان الكفار معروفين وحالهم لا يخفى على أحد، احتاج المؤمنون بعض صفات المنافقين ليتعرفوا عليهم فلا يتبعوهم على قولهم ولا يطيعوهم في أمر زعموا أن فيه رشدهم وصلاحهم. تبين الله عز وجل في هذه السورة بعض هذه الصفات. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لما كان الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تطع الكافرين والمنافقين، وكما قدمت لكم أن الكفار أمرهم معروف، يعني يجاهر أحدهم بكفره، أما المنافق فيظهر الإسلام ويبطن الكفر ويبطن الغل لهذا الدين، وهو مع ذلك في بطاقته مسلم. فاحتجنا أن نعرف بعض صفاتهم، فذكرت تلك السورة بعض صفات المنافقين التي تكون في هذا الوقت. في أي وقت؟ في وقت الحرب بين الفئة المؤمنة والفئة الكافرة، مع قوة الفئة الكافرة ورجحان كفتها بحسابات الدنيا. هذا باختصار كان الحال في غزوة الأحزاب. فئة مؤمنة قليلة مستضعفة تحاربها، لا أقول فئة بل فئات، اجتمعت على محاربتهم من خارج المدينة، ثم كان نقض العهد من داخل المدينة حتى ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تلك باختصار هي الحال. فما صفات المنافقين في تلك الحال؟ بدأ الله عز وجل بقوله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذه أول الصفات. في آية أخرى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. يعني هؤلاء إنما غرهم هذا الدين، يعني أننا طالما أننا على دين الإسلام وأننا متمسكون بشرع الله عز وجل متبعون لأوامره فهو ناصر لنا، وأن الغلبة حليفنا، غر هؤلاء دينهم. هذه الآية نزلت في غزوة بدر في سورة الأنفال: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. فإذا وجدتم من يقول ذلك فاعلموا أن فيه صفة من صفات المنافقين، يظنون أنهم إذا كانوا على الدين وعلى الحق فهم منصورون، فهم غالبون، لا ينظرون إلى تلك الدبابات وتلك الطائرات وتلك القبة الحديدية وكذا وكذا. ونحن لا نهون من شأن هذا كله، لا نهون من ذلك، غير أننا أيضا لا نهون من الإيمان، ولا نهون من فعل الإيمان بأهله ومن فعل الله عز وجل بأهل الإيمان. هذه المسألة باختصار، لا نهون من قوى البشر، لكن أيضا لا نهون من قوى خالق البشر سبحانه وتعالى. والله عز وجل لما أمر المؤمنين أمرهم أن يعدوا ما استطاعوا من قوة فقط، هذا الذي علينا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا فعلتم ذلك فأعددتم ما استطعتم من قوة، ولفظ ما استطعتم هذا كما فيه بذل الوسع ففيه أيضا التخفيف والتوسيع على أهل الإيمان، يعني ما استطعتم فافعلوه. ثم بعد ذلك النصر ليس بما صنعتم ولا بما أعددتم، وإنما هو من عند الله عز وجل. فستجدون تلك الآيات الباهرات، فقط أعدوا ما استطعتم من قوة، وبعدها المدرعة تنفجر بولاعة، وبعدها الدبابات تدمر بأسلحة محلية الصنع. فقط أعدوا ما استطعتم من قوة، فقط تلك آيات من عند الله عز وجل. فأول صفات المنافقين، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إذا ضاق الأمر شكوا في الدين وتكلموا بهذا وأرجفوا. والعجيب أن الله عز وجل لم يذكر لفظ الإرجاف في القرآن كله إلا في سورة الأحزاب، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. لفظ الإرجاف لم يأتي في القرآن كله إلا في هذه السورة، في سورة الأحزاب. والحال كما قد عرفتم حال المسلمين وقت الأحزاب. ما هو الإرجاف؟ الإرجاف أن يكثر المرء من الأراجيف التي تضعف وتوهن أهل الإيمان. انتبهوا عباد الله لهذه المسألة، مسألة خطيرة وربما يفعلها البعض. ذكر أهل العلم أن من تلك الأراجيف أن يقال مثلا هزمت سرية كذا، أو العدو قد أحكم الكمين في منطقة كذا، أو قتل من المسلمين كذا وكذا. يشيع تلك الأخبار التي ربما أوهنت المسلمين وأضعفت قواهم وجعلتهم في حالة من اليأس من أن يكون النصر. هؤلاء هم المرجفون، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم ثم لا يجاورونك فيها، يعني في المدينة، إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والمرجف له حكم في الشرع، فالمرجف لا يخرج في الغزو، يعني الذي هذه صفته يتكلم بتلك الأراجيف التي تثبت أهل الإيمان، على ولي الأمر ألا يخرجه معه في الغزو، وإن خرج في الغزو لم يسهم له من الغنيمة، لا يأخذ من الغنيمة شيئا هذا المرجف. ومثله المخذل الذي يعظم من قوى الأعداء ويوهن من قوى المسلمين، يعني يقول الأعداء عندهم كذا وكذا، طائرات ودبابات وصواريخ وقنابل ونحن لا حيلة لنا والحرب قائمة. طيب ما معنى هذا الكلام؟ الحرب قائمة، نحن في الحرب الآن، يعني ليتنا وقت السلم مثلا. الحرب قائمة والمسلمون يبعدون، فما معنى هذا الكلام؟ هذا هو التخذيل. فالمرجف والمخذل لا يخرج مع المسلمين في غزو، وإن خرج لم يسهم لهم الإمام، لا يأخذون من الغنيمة شيئا. وذكر الله عز وجل التخذيل أيضا في هذه السورة، سورة الأحزاب: قد يعلم الله المعوقين منكم، المعوقون هم المخذلون، قد يعلم الله المعوقين منكم، انتبهوا عباد الله هذه صفات المنافقين، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، دعوا ثغراكم ودعوا رباطكم ودعوا جهادكم وهلم إلينا، تعالوا إلى بلادنا وإلى ديارنا، ودعوا بلادكم للكفار ينشرون فيها الكفر بعد أن كانت بلاد إسلام، هلم إلينا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس، هذه صفات المنافقين، ولا يأتون البأس إلا قليلا، لا تكاد تجد لهم يدا بيضاء في حرب، لا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، يعني في وقت المكسب، في وقت الغنائم، وإن شئت فقل في وقت المكتسبات السياسية أو المادية أشحة، يريدون أن يظهروا في تلك المناسبات. فإذا جاء الخوف في ميدان الحرب رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، لا حيلة لهم. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد، يعني استقبلوكم بألسنة فصيحة، يدعون الشجاعة والإقدام، والخوف قد ذهب والحرب قد وضعت أوزارها أشحة على الخير، يريدون كل خير لهم ولا يريدون في سبيل هذا الخير أن يبذلوا شيئا. كل هذه صفات ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، صفات للمنافقين تظهر وتنجم في هذه الأوقات، في تلك الأحوال. فذكر الله عز وجل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وكما ذكرنا، لأن هذه المسألة مسألة مهمة، وكما ذكرنا يقع فيها البعض، الأخبار التي تأتينا من قتل أو من نصر مؤقت للأعداء أو كذا أو كذا، هذه الأخبار لا تشاع، لا تشاع، لأن في هذه الأخبار تخذيلا لعباد الله المؤمنين وتيئيسا لهم، فهذه الأخبار لا تشاع. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني يأتيك البوست على الفيسبوك على طول شير، أذاعوا به. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. طب ما الواجب؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا الأمر الذي يذاع وما الذي لا يذاع ليس لأحد المسلمين، وهذه بلية وقعنا فيها مع انتشار تلك الوسائل، مع انتشار تلك الوسائل وقعنا في هذه البلية، وأنت لا تدري الأخبار التي تأتيك هذه أصلا أخبار صادقة أخبار كذبة، هبها صادقة. وأنا أتحدى واحدا يقول أنه على يقين أن الخبر الذي يصل إليه 100% خبر صادق، وقد عرفتم ويعرف كل أحد أن تلك الوسائل كلها الذي يتحكم فيها هم اليهود أصلا. دعك من ذلك، حتى لو كانت الأخبار صادقة، أكل شيء يعلم يقال؟ ليس كل ما يعلم يقال. ألم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك في تلك الغزوة، غزوة الأحزاب؟ وأسهبنا في تلك الفائدة لما ذكرناها في خطبة غزوة الأحزاب، لما نما إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبر نقض بني قريظة العهد، ماذا فعل؟ أتى بالسعدين، بسعد بن معاذ وسعد بن عبادة، ليستوثق من الأمر، يرجعوا للمدينة يشوفوا فعلا بنو قريظة نقضوا العهد ولا لا. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم لتلك النقطة التي ربما تمر علينا الآن؟ يأتيك الخبر قتلوا كذا وكذا بدون تفكير، تعيد نشر هذا الخبر بدون تفكير، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال للسعدين: إن وجدتما ذلك قد حدث فعلا، يعني فعلا نقضت بنو قريظة العهد، فالحنوا لي لحنا ولا تفتوا في أعضاد الناس. يعني إذا وجدتم ذلك قد حدث ونقضوا العهد، ما تجوش وانتوا راجعين تقولوا أيوة نقضوا العهد، فالناس تسمع. ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن وجدتم الأمر على خلاف ذلك فصرحوا. يعني إن وجدتم أن بني قريظة لم ينقضوا العهد فأتوا وقولوا ذلك صراحة أمام الناس، لم ينقضوا العهد يا رسول الله. كيف انتبه النبي صلى الله عليه وسلم لتلك النقطة؟ هذا خبر لا ينشر، هذا خبر إذا عرفه المسلمون فت في أعضادهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تفتوا أعضاد الناس. فارجع إلى منصتك التي أنت عليها وانظر إلى الأخبار التي تعيد نشرها، هل هي من الأخبار التي تفت في عضد هذا الكيان، كيان هذا الدين؟ هذا الذي يفعله المنافقون. لا أقول أن كل من يفعل ذلك منافق، لا، وإنما هي صفة المنافق أن يفعل ذلك فيؤول الأمر إلى أن ييأس المسلمون. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. أنتوا هنا ليه؟ ارجعوا للأمان وارجعوا لبلادكم وارجعوا لا مقام لكم فارجعوا، اتركوا الجهاد، اتركوا المرابطة، اتركوا الثغور، لا مقام لكم فارجعوا. ثم تظهر المعاذير التي يعلم كل واحد أنها كذب. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. والله يعلم ما في قلوب العباد، الذي يعتذر بمعاذير يعلم هو من نفسه أنها كذب. ترى تلك المعاذير تخيل على الله عز وجل، دعك الآن من أمر الجهاد، الذي يعتذر بمعاذير في أي أمر من أوامر الله عز وجل، أي أمر، صلاة الفجر فتعتذر لنفسك وأنت متدين حريص على الدين، لا أنك يعني لا تأبه لهذا الدين، تعتذر لنفسك والعمل غدا والعمل شاق وأريد أن أكون منتبها وغدا أسافر وأكون على الطريق فأقود السيارة فأريد أن كذا وأن كذا وأن كذا وأن كذا. معاذير تخيل على الله عز وجل، ترى تلك المعاذير تخيل على الله، تمد المرأة يدها لتصافحك فتمد يدك وتقول لا أريد أن أكون قليل الأدب قليل الذوق، معاذير، وأنت تعلم قطعا أن مسك لامرأة لا تحل لك حرام وأن الله عز وجل لا يرضى ذلك منك، معاذير إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من تلك المعاذير. يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يرد الله عز وجل عليهم، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة، إن تريدوا إلا الكسل، إن تريدوا إلا النوم والراحة والدعاء، لا تريدوا الاستيقاظ في البرد، إن يريدون إلا فرارة. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني مع أدنى خوف يتركون الدين ويتركون أوامر الدين، في الآية يتركون الدين ويذهبون إلى الكفر، ونحن مع أدنى فتنة ومع أدنى شبهة نترك أوامر الدين ونفعل ما يحلو لنا وما يكون على هوانا وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويثاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين في غزة، اللهم انصر عبادك الموحدين المؤمنين في غزة. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأعلي رايتهم ووحد كلمتهم ووحد صفهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم لا ترفع لهم راية، ولا تحقق لهم غاية واجعلهم للناس آية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.